بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيب عليه، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. أم فاطمة طبعا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول. في سؤال الثاني تقول بأن لها صديقة اكتشفت بأن زوجها يعني يتراسل مع نساء أجنبيات، تقول ما العمل؟ يا أختي الفاضلة أم فاطمة، أولا بالنسبة لهذه القضايا حساسة، يعني بمعنى لا يجوز للمرأة أن تتهم زوجها أو أن تجزم على أنه كان يفعل كذا وكذا إلا بيقين، مثل رابعة الشمس، مثل الشمس في رابعة النهار. الأمر الثاني، إذا ثبت لديها من دون تجسس، لأنه ما يجوز للمرأة أن تتجسس على زوجها، ولا يجوز للرجل أن تجسس على امرأته، لكن إن حصل ورأت واكتشفت هذا الأمر من دون هذه العملية، عملية التجسس، فإنها تقدم له النصيحة وتبين له خطأ هذا المسلك وترشده إلى الصواب، وتبين له بأن يعني ينبغي له أن يترك هذا الأمر، وإن كان هناك نقص عندها تكمل هذا النقص، إن كان هناك عنده هو لديه رغبة في أشياء المرأة غافلة عنها تبين له هذا الأمر، بارك الله فيها، وتحاول قدر المستطاع لا تدخل الشيطان بينهما. يمكن بعضكم يسأل يقول كيف تدخل الشيطان، لأن بعض النساء وللأسف الشديد تعلق على هذه المسألة وتبدأ تشتغل عليه حتى يدخل الشيطان، ثم يوسع الفجوة بينها وبين زوجها. لا، هي تحرص على زوجها، تكون سمعه وبصره، تشوف إيش النقص اللي يحتاجه، إيش الأشياء اللي مثلا يحتاجها، وتقدم النصيحة، وإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب ممكن هناك مراحل أخرى للعلاج. أم فاطمة أيضا تقول بأن عندها دوام وزوجها للأسف ما يداوم، تقول عندي طفل عمره 4 سنوات في البيت وعندي شغالة، ممكن يبقى زوجي في البيت؟ أخت الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، قال لا يخلو أن رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله، أنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. الطفل الصغير هذا لا تنتفي به الخلوة، الطفل اللي 4 سنوات أو اللي 3 سنوات أو سنتين، هذا ما تنتفي به الخلوة، تنتفي الخلوة بالبالغ سواء كان ذكر أو أنثى. أو بعض العلماء يرى بأنه المميز الذي يعرف المسائل هذه، ولذلك أقول لزوجك لا يجوز له أن يبقى في البيت مع الخادم وهذا الطفل الصغير، إما أن يخرج يعمل ويشتغل وكذا، أو يخرج بالطفل إلى نزهة فترة الدوام، أو مثلا يدخل طرف ثالث من محارمه، هو يدخلون البيت مع أخته أو مثلا أمه أو مثلا قريبة له من النساء حتى تنتفي الخلوة. أما بقاؤه في هذا البيت فترة غيابك، هذا يعد خلوة غير شرعية، بارك الله فيك. الأخ محمد بارك الله فيه يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لأقاربي وهم يعيشون في تونس؟ يقول أنا ما عندي فقراء في فرنسا. يقول هل يجوز؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأقاربك. أنت ذكرت بنت عمك وكذا، إذا كانوا فقراء، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فإذا كانت بنت عمك فقيرة، بنت خالك فقيرة، عمك، عمتك، خالك، خالتك مثلا فقراء، يعني مثلا معدومين ما عندهم شيء، أو عندهم بعض الكفاية، أو عليهم ديون وقروض ما يستطيعون سداده، وهي بحق، يجوز لك أن تعطيهم ولو نقلتها إلى بلدك الأصلي. محمد يقول هل يجوز تقديم الزكاة؟ يقول أنا أخرج الزكاة في كل عاشوراء. طبعا أنا بالأمس حقيقة يعني انتبهت لكلمة عاشوراء وسألت لماذا في عاشوراء تحديدا، فقال لا، أنا الحمد لله ما عندي اعتقاد سيء ولا عندي اعتقاد فاسد، أنا مجرد جعلت رأس الحول عاشوراء، يعني العاشر المحرم كل سنة، وهذه زكاة من قديم، فالحمد لله. لأن بعض الناس قد يعتقد بأن والله إخراج الزكاة في عاشوراء لها فضل عن غيرها، لا، هذا غير صحيح. إخراج الزكاة في رمضان ليس لها فضل، يعني لما يجي الواحد يقول والله بطلع زكاتي في رمضان، أين الدليل على ذلك؟ رمضان فيه الصدقات وليس فيه الزكاة. أنا أضرب أمثلة حتى ينتبه الناس، لكن بعض الناس عنده الحول رمضان ما في مشكلة، لكن أن يترك يقدم أو يأخر يقول والله علشان رمضان لأن فيه أجر، ما عندنا دليل. عندنا دليل في الصدقات، في قراءة القرآن، في قيام الليل في كذا، أما قضية أن يجعل الزكاة الفريضة الركن الثالث من أركان الإسلام يحدد بيوم يعتقد بأن فيه فضل، هذا كلام غير صحيح. فيا أخي الفاضل، يجوز لك أن تقدمها إلى سنتين. كل من عنده زكاة أو عنده مال وحب أن يقدم الزكاة لظرف طارئ، لنازلة من النوازل، لمشكلة من المشاكل، لبلية من البلايا ابتلي فيها المسلمين مثلا أهل الإسلام، فيريد يخرج لهم، ما في بأس، والحمد لله رب العالمين. أيضا يسأل محمد عن الفلوس، يقول في البنك إذا حال علي الحول نخرج زكاته؟ نعم يا محمد، تخرج زكاة الأموال التي حال عليها الحول إذا كانت في البنك. وأنت سألت بعد ذلك فيما يتعلق بالمهر. أولا يا أخي الفاضل، المبالغ اللي تملكها أنت تحت ملكك تخرج زكاة، يجب عليك أن تخرج زكاته. قضية والله بالنسبة للمهر، هذا محل الكلام عند أهل العلم فيما يتعلق بقضية المهر. يخرجون طبعا المؤجل من المهر، المؤجل من المهر، أنت الآن دفعت لزوجتك مقدم وبقي مهر مؤخر، المؤخر هذا يخرجونه على أنه أشبه بدين، هو دين في واقع العام في ذمة الزوج. فإذا كان الزوج معسر مماطل، المرأة ما تثق فيه أنه يسدد، ما تزكي، تزكيه حينما تقبضه عن سنة واحدة. أما إذا كان له ملي وموسر والحمد لله وما عنده إشكال ولا يجحد هذا المهر، فتزكيه عن كل سنة. هذا هو القول الذي حكاه كثير من أهل العلم على أنه اتفاق. بعض العلماء يذهب بأن المهر المتأخر ما استقر ملكه، ولذلك ما تزكيه حتى تقبضه، احتياطا تزكيه المرأة، لأنها متى ما إن طلبته وجب على الزوج أن يؤدي لها. المهر غير متعلق، يعني بعض الناس يعتقد المؤخر هذا في الطلاق أو في الوفاة، لا غير صحيح. المهر هذا ذمة الزوج مشغولة فيه، متى ما إن طلبت المرأة المتأخر هذا من مهرها يجب عليه أن يعطيها إياه. طيب، عندي مجموعة تنتظر نأخذها ثم نعود إليك. فضل أبو سلمان. أبو شيماء
في الدواء دكتور.
مرحبا أبو شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي أبو دكتور، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
لماذا قسم الإيرانيون الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
كيف عفوا؟
وهو الذي أدخل إليهم الإسلام.
يا أبو شيماء، أعد السؤال تكرما.
نعم، لماذا يقسم الإيرانيون الخليفة عمر بن الخطاب؟
لماذا إيش؟
يشتم
نعم. إيه يشتم. طيب يا أبو شيماء،
الإيرانيون الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طيب يا أبو شيماء، السؤال الثاني.
وهو الذي أدخلت.
نعم أبو شيماء، أعد السؤال يا أخي. معانا ما أسمع. طيب،
معك مساء الله. مساء الله.
تفضلي يا أمة الله من السودان. تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
يا شيخ، عندي مجموعة أسئلة لو سمحت.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
لا، أنا أضرع أو غرعان من دون تزويد، هل في قارس فيه ولا زم شيء منه ولا فيه؟
طيب، السؤال الثاني.
أصلي العشاء، نعم، أهل أبو ركعات، وأصلي بعدها ركعتين أقرأ فيهن من عودت بعد فاتحة.
يعني تقرأ بعد العشاء، بعد العشاء تصلي ركعتين، تقرأين الفاتحة وسورة وبعدين الشفع والوتر.
أيوة، أقرأ فيهن بعد الفاتحة معودتين فلغ الناس.
أيوة. طيب، السؤال الثالث.
هذه متعودة هن كل بعد كل صلاة.
أبشري. السؤال الثالث.
الثالث يا شيخ، أنا شربت في رمضان اللي فات هذيك كاسة ما بعد أذان الأخي، حوالي بسبع دقائق، أنا ما عندي عيد.
يعني
هل يلزم نقرأ اليوم هذي؟
كنت تعتقدين بأن ما أذن الفجر، ها؟
كنت أعتقد ما أذن الفجر وغلط مني بس. وبعد ما شفت الساعة شفت قلت بدون الأذان 3 دقائق.
طيب يا أمس.
بعد ما تأكدت لأن فايت الأذان 7 دقائق.
أبشر يا أمس الله. عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال آخر. الشيخ أنا في منطقتنا هنا الحي اللي منا هل الشهر عليهم الشهر 9 إحنا عندنا حلق ما في عندنا حلق.
والله السؤال ما وضح عندي الأخير. أعيد السؤال الله يحفظك.
يا شيخ كنا مجموعة الحريم في قريتنا.
إيه.
اليوم إنها هل عليهم الشهر التاسع يكون في وقت الحمل اليوم هل الشهر التاسع؟
الشهر التاسع.
نعم طبعا. التاسع عند الولادة.
عند الولادة. إيه وش فيه هذا؟
يصنع عن طعام ويقول إن هذا صدق الشهر. هل ذي زايد اللي أنا في قلبي يعني شيء أنا منه.
هم اللي يوزعون طعام ولا يسألون الطعام؟
لا يصنعون طعام يقولون هذا صدقة الشهر.
صدقة الشهر يصنعون طعام. نعم.
صدقة الشهر يصنعون.
طيب يا أمة الله.
طيب عندي سؤال يوم عاشور هل تحس يرد عن العمى ولا يعني
عاشورة؟
قالوا يوم عاشور قالوا كحل زين فيه.
وش يسوى فيه عاشورة؟ وش يسوى
الكحل يوم عاشور؟ الكحل يوم عاشور يقولون انه الكحل يقولون انه يرد عن العمى.
يرد العمى ولا يخلي الواحد يبصر يعني؟
ايوه قالوا بس يصحح النظر كذي يعني اعتقد ما اعرف صحيح ولا كذي.
طيب يا أمة الله ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب.
الله يرزاك بالخير ان شاء الله.
مرحبا يرزاك. مرحبا الله يحييك. دينا تفضلي. دينا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أريد أسأل عن صلاة الرجال. مو صلاة المرأة. صلاة الرجال بها أذان يعني إذن لو قبل يبدأ بالصلاة
يعني إذا صلى في البيت قصدك؟
إيه نعم.
طيب سؤال ثاني.
صلاة الرجال مو صلاة المرأة.
سؤال ثاني.
صلاة الليل هل يجوز؟ إيه نعم. وبالنسبة لصلاة الليل إذا شخص قاعد متأخر ربع ساعة للأذان يصير يصلي صلاة الوتر إنه بيكمل الصلاة إذا ما يلحق.
طيب يا دينا.
وأمي من تصلي يا شيخ تنسى سجدة أم سجدتين؟
دائما تسجد سجدتين؟
لا يعني ما تدري نفسها سجدة أم سجدتين.
تنسى تنسى ما تدري يعني.
نعم. أي نعم.
طيب يا دينا.
ويصير واحد ينام قبل صلاة العشاء يعني ينام مثل ساعة ساعتين ونوم يقعد يصلي صلاة العشاء.
طيب
سؤال أخير شيخنا.
أيوة.
بالنسبة للأكل حرام ليش يعني حرام أكله؟
طيب
يعني هو الميت يقول أكل الثواب.
طيب يا أختي دينا أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. نكتفي
يعني يا شيخ شكرا جزيلا.
تفضل أم خالد. أم خالد. أم خالد من العراق تفضلي. طيب راحت. تفضلي يا علي.
جزاك الله خير شيخنا.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. استفسار لو سمحت.
تفضل أخوي.
أثناء قراءة القرآن من الجوال من غير وضوء
إيه؟
هل يجوز؟ وإذا كان يجوز يعني أثناء المرور على الآية اللي فيها سجدة هل ممكن في شيء معين يقال؟
طيب
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة السابقة. الأخت أسماء بارك الله فيها بالأمس سألت تقول هل يجوز للمرأة إذا سجد أن تنصب رجليها؟ نعم يا أخت الفاضل. يا إخواني ويا أخواتي صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء. صلاة المرأة كصلاة الرجل. ما عندنا نص يفيد بأن المرأة تختلف صلاتها عن الرجل. هي المرأة مثل الرجل بالضبط من جهة الصلاة. تنصب رجليها تجافي بين فخذيها وبطنها أيضا تجافي بين عضدها وجنبها. هذه صلاة المرأة. بعض الفقهاء يقول إذا صلت بمحضر الرجال كأن تكون في المسجد الحرام مثلا أو تكون في حديقة تلملم نفسها تلملم نفسه حتى، لأن هذا ما يليق أن يراها الرجال مثل هذه الصورة، لكن في البيت وكذا أبدا تأتي وتضع تكبر، ترفع يديها بهذه الطريقة، تضع يدها اليمنى على اليسر على الصدر أو هنا تقبض، ترفع يديها بهذه الطريقة، أيضا أصابعها لما تسجد تضعها إلى جهة القبلة بهذه الطريقة، قدميها أيضا تنصبهما بهذه الطريقة، وتتورك أيضا أي صلاة فيها تشهدان، التشهد الثاني تتورك فيه، والتورك أن تدخل رجلها اليسرى تحت ساقها اليمنى. هذه صلاة المرأة. بارك الله فيك يا أخت أسماء. أسماء أيضا تسأل تقول والدتها تصلي العشاء وبعد 10 دقائق تقوم تصلي الشفع والوتر، يجوز؟ ما في شيء، ما في شيء يا أخت الفاضلة. بالنسبة لصلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لصلاة الوتر. أول يعني إما تصلي بعد العشاء مباشرة أو تقوم وسط الليل أو آخر الليل، أفضل شيء آخر الليل الثلث الأخير، لكن قبلها جائز لو بعد العشاء مباشرة، ولله الحمد والمنة. أسماء تقول بأن والد عفوا أخوها تقول عند أخ يعيد الوضوء 10 مرات. يا أختي أسماء واضح بأن هذا الأخ عنده وسواس، لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يزيد على 3 غسلات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. والاعتداء في الطهور أن يبالغ وأن يزيد مثل حال الموسوسين. الآن الوضوء مرة واحدة بس، وإذا الإنسان رأى بأنه ما يكفي يغسل العضو مرة ثانية، وإذا رأى بأنه ما يكفي يغسل العضو مرة ثالثة. أنا أبسط هذا لأني أعرف اللي شاهدني أشكال وأنواع من الناس، وكثير من الناس عنده وسوسة، ولذلك أقول هذا الكلام. لو اقتصر المتوضئ على غسلة واحدة أجزأه الحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشرع وهو اللي علمنا كان يقتصر على غسلة واحدة. يقول في دواوين السنة يبوبون يقولون باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء الوضوء 3 مرات 3 مرات. فلذلك أنت يا أختي فاضلة قولي له يغسل مرة واحدة فقط يكفيها. لا، لما يغسل وجهه مرة واحدة يكفي، يقول مثلا لحيته كثيفة ولا شيء يغسل مرة ثانية وثالثة، ما يجوز يزيد الرابعة، حد 3 بس، اليدين مرة واحدة، يقول والله خاف كذا الثانية أو الثالثة، الرأس مرة واحدة يمسح فقط بهذه الطريقة، هذا مسحة الرأس ما يكرر. بعض الناس الآن يكرر يقول بهالطريقة هذه شغال على رأسه، غلط. الإنسان يأخذ ماء الماء بيديه ينفضه يقول هكذا ثم يرجع، أو يقول هكذا بهذه الطريقة، هذا هو المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل نفس الشيء مرة واحدة، وإذا زاد إذا حب يقول والله ما بلغ الماء يتوضأ. ولذلك قولي له أنت آثم، لأن العلماء يقولون في هذا الحديث ليكونن أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. بعض العلماء حمل هذا وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام جاء في سياق الزجر والنهي والمنع والتهديد منه عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون أقوام بهذه الطريقة وبهذه الحالة، يعني على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قولي له يتعلم يتفقه، يقرأ في كتب السنة، شوف كيف كان الرسول يتوضأ، يحضر عند العلماء، يسأل العلماء، أما هذه الطريقة فهي منهي عنها. أبو أحمد بالأمس طبعا من ألمانيا، يعني هو يعالج هناك، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليه بالعافية والشفاء، وأن يجعل ما أصابك يا أخي أبو أحمد كفارة ورفع الدرجة. طبعا هو باعثته الدولة هناك للعلاج عند شل الرباعي، أخذ مرافق معه، المرافق هذا أخوه، للأسف أخوه هذا ما وفى بالعقد ولا التزم الشرط الذي من أجله ذهب. يرافق أخوه يشيله يطعمه يأكله يشربه ينظفه يعتني فيه، يمكن النظافة يقوم فيها المستشفى، لكن يكون معه يسليه حتى التسلية هذه، ويسولف عليه ويجيب له الأخبار الطيبة، هذه مقصودة، ليش يروح مرافق؟ فللأسف الشديد أخوه هذا ما وفى بهذا الشرط، ولذلك يأتي ساعة ويخرج. أبو أحمد أمس يقول بأن حتى الناس اللي في المستشفى يقول مو معقول هذا أخوك، هذا ساعة ويطلع، يعني كأنه مغصوب على هذه الساعة في مبلغ مالي يستحقه المرافق، يقول ما عطيناه إياه، لأن الأصل 3 أشهر تقريبا، وهو ما هو يعني يأتي ساعة ويخرج. يقول هل هذا حلال؟ سألني يقول قبل سألني أنا
وسأل يقول كثير من العلماء يقول الجميع يقولون بأن ما يستحقه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا ما وفى بالشرط والعقد. يقول الآن الوالدة كأنه حرض الوالدة أخوه هذا وقال بأن أخذ حقي وأكل مالي، يقول الوالدة تقول أنا ماني براضي عنك حتى تسدده. يا أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، جوابي هو جوابي ما تغير، وأن أخاك هذا حقيقة أخلى بالعقد وأخلى بالشرط، وكنت تمنيت أنا أنك تدخل الملحقية الصحية الموجودة في السفارة هناك أو وزارة الصحة في المملكة أنهم هم الذين يتدخلون في هذا الأمر، ويكتب تقرير بأن هذا الرجل أخل، هذا الرجل غير موجود، هذا يأتي ساعة ويخرج ويروح يتفسح ويتمشى أو أنه يعني يمارس مثلا أعمال تجارية أو غير ذلك. المقصود بأن كان بودي أنك تدخل الجهة اللي ابتعثتك، أما وقد حصل الآن والأمر يعني تقريبا انتهى والمبلغ عندك، أخوك هذا ما يستحق، الأخ الثاني الذي رافق هو قد يستحق هذا المبلغ إذا والله فعلا أدى الدور الذي كان يؤديه الأخ وما صرف له شيء. أما